حي
حي
على
على
خير العمل، حي
حي
على الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا عظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الصيام والسلامة الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم مستمعينا في كل مكان. شهر الصيام شهر تقوية الإرادة الإنسانية ومقاومة الأهواء النفسانية. كونوا معنا في لقاء اليوم. أجل الصوم تقربا إلى الله تعالى يمنح أملا في الثواب ويساعد على التخلص من المشاعر السلبية المصاحبة للإرادة الضعيفة، كما أن الصبر الذي يتطلبه الامتناع عن تناول الطعام والشراب والممارسات الأخرى خلال النهار يسهم في تقوية النفس البشرية على الاحتمال، مما يقوي مواجهتها ومقاومتها للأعراض المرضية. فمن أهم فوائد الصوم أنه يقوي الإرادة ضد مرض العصر، ألا وهو الاكتئاب النفسي، حيث تبلغ نسبة الإصابة به 7% من سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وأهم أعراضه الشعور باليأس والعزلة وتراجع الإرادة والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار. والصوم بما يمنحه للصائم من أمل في ثواب الله تعالى يجدد الرجاء لديه في الخروج من دائرة اليأس، كما أن المشاركة مع الآخرين في الصيام والعبادات والأعمال الصالحة خلال شهر رمضان الكريم يتضمن نهاية العزلة التي يفرضها الاكتئاب على المريض. وممارسة العبادات مثل الانتظام في ذكر الله تعالى وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا الشهر تتضمن التوبة وتقاوم مشاعر الإثم وتبعد الأذهان عن التفكير في إيذاء النفس بعد أن يشعر الشخص بقبول النفس والتفاؤل والأمل في مواجهة أعراض الاكتئاب. أما المرض النفسي الآخر الذي يبني الصيام الإرادة ضده فهو محاربة القلق. ندعوك للبقاء معنا. نعم، شهر رمضان شهر المجاهدة النفسانية، وكما قلنا قبل قليل تتقوى الإرادة النفسية للصائم في مقاومة القلق باعتباره أيضا سمة من سمات عصرنا الحالي، حيث تقدر حالات القلق المرضي بنسبة 30-40% في بعض المجتمعات. والقلق ينشأ من الانشغال بهموم الحياة وتوقع الأسوأ والخوف على المال والأبناء والصحة، وشعور الاطمئنان المصاحب لصيام شهر رمضان وذكر الله تعالى بصورة متزايدة خلال هذا الشهر الفضيل فيه أيضا راحة نفسية وطمأنينة تسهم في التخلص من مشاعر القلق والتوتر. مرض آخر يحاربه الصيام إنه الوسواس القهري الذي يعاني منه عدد كبير من الناس، على عكس الانطباع بأنه حالات فردية نادرة. فالنسبة التي تقدرها الإحصائيات لحالات الوسواس القهري تصل إلى 3%، مما يعني ملايين الحالات في المجتمع. وتكون الوساوس في صورة تكرار بعض الأفعال بدافع الشك المرضي، مثل وسواس النظافة الذي يتضمن تكرار الاغتسال للتخلص من وهم القذارة والتلوث. وهناك الأفكار الوسواسية حول أمور دينية أو جنسية أو أفكار سخيفة تتسلط على المرضى ولا يكون بوسعهم التخلص منها، ويسهم الصوم في تقوية إرادة هؤلاء المرضى واستبدال اهتمامهم بهذه الأوهام ليحل محلها الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصيام والصلوات والذكر، مما يعطي دفعة داخلية تساعد المريض على التغلب على تسلط الوساوس المرضية. صيامكم مقبول، ولا تنسونا من الدعاء.
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك منك يا إلهي، من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
لطفك يا إلهي، من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. كيف حالي يا إلهي، ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
جد بلطفك يا إلهي، من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
السيدة زينب بنت جحش زوجة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة زينب بنت جحش الأسدية هي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت السيدة زينب امرأة صالحة آمنت بدعوة الرسول الأمين في بدايتها، وأخلصت في عقيدتها وتفانت لأجلها. وكانت هذه المرأة الطاهرة تأمل يوما أن تصبح زوجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما تحمله من الحب والوفاء له، فأحبت أن تخدمه بنفسها، حتى جاءها الرسول يوما خاطبا، ففرحت لهذا النبأ كثيرا الذي طالما كانت تحلم به.
زينب، يا زينب، خفضي من صوتك يا حمنة، إنهم يسمعون صوتك. يا زينب، لقد خرجوا.
خرجوا بهذه السرعة؟
والله لا أعلم، والله لا أعرف.
ماذا هناك يا أخي؟
والله لا أدري، لا أدري.
وما هو الشيء الذي لا تدري به؟ تكلم يا أخي، تكلم يا عبد الله.
والله توقعت أن النبي جاء خاطبا لنفسه.
إذا لمن كان خاطبا؟
جاء خاطبا لمولاه زيد بن الحارثة.
زيد؟ لربيبه زيد؟
نعم.
لا أكاد أصدق.
ابنة عمه يخطبها لمولاه؟ شيء عجيب هذا.
هذا هو الذي يحيرني. يا زينب،
نعم.
ما بك يا أختاه؟ ما بك؟
ما عساك فاعلة يا زينب؟
لو لن يحدث ذلك يا عبد الله.
نعم.
وماذا قلت لهم؟
وهل كنت تتوقعين أنني سأوافق؟ بالطبع رفضت هذه الخطبة.
ولكن ماذا قلت للرسول يا أخي؟
قلت له إنني توقعت أنك تخطبها لنفسك، أما لمولاك فلا، لا أوافق على ذلك.
وماذا رد عليك الرسول؟
قال إن زيدا كولدي وأحبه حبا جما.
وماذا قلت له يا عبد الله؟
قلت له وإن أختي حرة وشريفة.
ولم يرد عليك يا عبد الله؟
نعم، رد علي وقال إن تزوجها زيد سيزيدها شرفا. ها؟ من الطارق؟
أنا عمك يا عبد الله، افتح الباب.
السلام عليك يا عم.
وعليك السلام يا ابن أخي، أين أختك زينب؟
تفضل يا عم، تفضل، إنها في الدار.
السلام عليك يا عم.
وعليكم السلام يا أحبائي، ما هذا الذي سمعته عنكم؟
خيرا يا عم، ماذا سمعت؟
أمن العقل والحكمة أن يأتيكم رسول الله بنفسه خاطبا وتردوه؟ ترفضون أمره؟
يا عم، إنه يريد أن يزوج زينب من مولاه زيد.
وما به زيد؟ كلنا من آدم وآدم من تراب، ولا فرق بين غني وفقير إلا بالتقوى. ما هذه الكلمات التي أسمعها منك يا عبد الله؟ لقد تنورنا واهتدينا بالإسلام الذي علمنا لا فرق بين العبيد والسادة شرفا. ثم ألا تعلم بحب الرسول الأمين لزيد؟ وأنه يعامله معاملة الولد البار له.
هذا صحيح يا عم، ولكن
ماذا؟
ولكن أختي زينب حرة وشريفة قومها.
أي حرية وأي شرف هذا الذي تدعي؟ والله ما الحرية وما الشرف إلا الذي جاء به الرسول الأمين.
ولكن زينب هي الأخرى ترفض هذا الزواج.
ها؟ أصحيح ما أسمع يا بنيتي؟ ها؟
يا عم، توقعت أن الرسول جاء خاطبا لنفسه.
وأوامره يا زينب.
لا أستطيع، لا أقدر يا عم.
كلماتك هذه لا يقولها عاقل مؤمن. أين تقاك يا زينب؟ أين إيمانك؟ إنه الرسول يا زينب.
يا عم، هل حدث شيء؟ أقصد هل غضب منا الرسول؟
والله لم أعلم بأمركم إلا بعدما نزلت فيكم آية من القرآن الكريم.
آية من القرآن الكريم؟
وهل تحفظها يا عم؟ بالله عليك اقرأها علينا.
آية من القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
أستغفر الله، لا والله لم أقصد عصيان أوامر الله ورسوله. لا والله أستغفر الله.
زينب،
غفرانك يا رب.
يا زينب، إلى أين أنت ذاهبة يا زينب؟ إلى أين؟
إلى رسول الله، إلى حبيب الله.
دعها يا عبد الله، إنها تعي ما تفعل. دعها.
سبحان الله، الله أكبر، الله
أكبر. يا رسول الله، يا رسول الرحمة، إني أعتذر لله وإليك، لقد أخطأت، أرجو أن تسامحني، والله إني لم أقصد العصيان، أسأل الله التوبة.
سبحان الله. يا زينب، لا تبكي هكذا، إنه يؤلم الرسول كثيرا.
يا رسول الله، رضيت بك خاطبا لمن شئت، وجعلت أمري إليك. يا رسول الله، مرني بما شئت، ستجدني طائعة لله ورسوله. يا رسول الله، زوجني بمن شئت.
يقول لك رسول الله: أبشري يا زينب، أبشري.
الحمد لله، الشكر لله لعفوه عني.
يقول لك الرسول: سيتزوجك زيد ولدي وحبيبي.
إني راضية برضاك يا رسول الله، ولست نادمة على ما أقول، ستجدني مطيعة لأوامرك.
بارك الله فيك يا زينب، لقد أفرحت قلب النبي، بارك الله فيك.
ومرت الأيام سريعا حتى ساق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليها مهرا قدره 10 دنانير وستون درهما، وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من الطعام وثلاثين صاعا من التمر. ومرت الأيام، والرسول يسأل عنهما ويتابع أخبارهما بنفسه كي يسد ما يحتاجان إليه، ولكن زيدا كان يخفي في بادئ الأمر ما يعانيه من زينب، حتى جاء ذلك اليوم الذي اشتكى فيه زينب إلى رسول الله وهو يقول:
يا رسول الله، والله إني لخجل منك، ولا أود أن أصدع رأسك بهمومي، ولكن أمرا لابد من البوح به إليك. يا رسول الله، إني لم أسعد بهذا الزواج منذ اليوم الأول، وما كتمت هذا الأمر عنك إلا لعلمي أنه سيؤذيك، فإنها ابنة عمتك وشريفة قومها، ثم أنت الذي خطبتها بنفسك لي. والله لا أعرف كيف أقول. يا رسول الله، اسمح لي بطلاقها يا رسول الله.
ويرد عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بلطف وود، وهو يقول له: أمسك عليك زوجك يا زيد، إنها بمرور الأيام ستتغير وستلين لك، وستصبح لك فيما بعد زوجة مطيعة.
والله يا رسول الله، لم أبخل عليها بعطفي وودي وحبي، ولكن أشعر أنها في واد وأنا في آخر. أتوسل إليك يا رسول الله، إذن لي بطلاقها.
ويطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خواطر زيد، ويعلمه ما يجلب ودها واهتمامها، ويوصيه بأن لا يتعجل الأمور، وأقنعه بأن يتابع أمرهما بنفسه كي لا تحدث فجوة تفارق بينهما، حتى نزل جبرائيل عليه السلام بأمر من العلي العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. بهذا الأمر الإلهي طلق زيد زينب، ولما انقضت عدتها دعا الأمين زيدا وقال له: اذهب إلى زينب واخطبها لي.
طارق، ادخل فالباب مفتوح.
السلام عليك يا زينب.
زيد، وعليك السلام، كيف حالك يا زيد؟
يا زينب، يا إلهي، ما عساني أن أقول لها. يا إلهي، قوني على النطق.
ماذا يا زيد؟ ماذا تريد؟ لماذا تتمتم؟ ارفع عينيك يا زيد وتكلم.
يا زينب، جئتك خاطبا. نعم، جئتك خاطبا.
ماذا؟ خاطبا؟ وهل على الخاطب أن يستدير بظهره ويتكلم؟ لمن يا زيد؟ ها؟
اعذريني يا زينب، اعذريني، أبشري، فلقد جئتك خاطبا لرسول الله.
رسول الله؟
نعم يا زينب، لرسول الله.
أهو الذي طلب منك ذلك؟
إي والله، هو الذي أمرني أن أخطبك له.
وماذا تقول أنت يا زيد؟ أقصد، هل ترضى به؟
هل ترضين به؟ ما هذا الذي تقولينه يا زينب؟ وعزة الله وجلاله، إنه خير الناس على هذه الأرض وأطهرهم، أفي ذلك شك يا زينب؟ إنها لمكرمة لك والله.
حاشا لله أن أشك، حاشا لله. أمنت بالله ورسوله، إني مطيعة ما يأمر به الرسول الكريم، إني مطيعة ما يأمر به الرسول الكريم.
إلى أين أنت ذاهبة يا زينب؟
إلى مسجدي لأصلي، شكرا لله.
نعم مستمعين الأفاضل، تزوج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زينب وأولم لها ما لم يولم على امرأة من نسائه، فذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار.
يا زينب مبروك، هذا ما كنت ترغبين به.
الحمد لله، الشكر لله،
إني والله ما أراك إلا عزيزة على النبي الكريم، فلقد أولم لك ما لم يولم لغيرك من نسائه.
نعم والله، إني لأدل على نسائه بثلاث.
وكيف يا زينب، أعرف أنك ابنة عمته.
إن جدي وجده واحد، وإن الله هو الذي زوجني إليه، وإن السفير لي جبرائيل عليه السلام.
هنيئا لك يا زينب، إنه لشرف عظيم.
ولكن يا زينب، ما الحكمة في ذلك؟ ألم تسأل النبي عن ذلك؟
عن أي شيء يا أخته؟
خطبك لزيد، وبعد أن طلقك زيد تزوجك النبي.
وما في ذلك؟
إنه ليس من حكم العرب.
ومن قال هذا هو الصحيح؟ إن حكمهم كان في الجاهلية، والآن وبعدما نورنا الله بالإسلام الذي جاء ونسخ هذه السنة الخاطئة وأبطلها، وعلمنا أن الأدعياء ليسوا كالأبناء، ثم إن الزواج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى.
إي والله يا زينب، كم عانينا من أحكام الجاهلية، الحمد لله الذي هدانا بالإسلام. ما أجهل بعضهم.
من هم يا أختاه؟
هؤلاء الذين يقولون أن الرسول تزوج بزوجة ابنه.
خاصمهم الله. وهل زيد ولد النبي بالنسب؟ إنما زيد هو ربيبه، كفله الرسول ورعاه، وهذه هي الحقيقة التي أراد أن يعرفها الله لنا.
الحمد لله،
الشكر لله.
يا زينب، تمتع بقربك من النبي، فوالله ما هذه التخرصات إلا لحسدهم وجهلهم.
إن شاء الله، والحمد لله.
وهكذا بقيت السيدة زينب بنت جحش بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يغذيها الوعي والتقوى، ويعلمها الإسلام وسماحته، لها ما لأزواجه، يقسم بينهن بالعدل في المكانة والمحبة والوفاء. نسأل الله تعالى أن يوفق نساءنا الصبر والعفاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. أبناء آدم كلنا، قد خلعنا الفقر عنا والغنى. كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. عجائي يا الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله. ننقل لحضراتكم قصة أخت كريمة جذبها إلى اعتناق الإسلام جمال نظامه العبادي وتكامله الذي يرقى بالإنسان إلى أسمى آفاق الروحانية والسعادة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم.
مستمعينا الكرام، ننقل لكم قصة الأخت الكريمة فاطمة دودو من الجزء السابع من موسوعة من حياة المستبصرين. وقد ولدت هذه الأخت سنة 1397 للهجرة في دولة زائير، كانت على الديانة المسيحية، وذلك لأن دولة زائير كانت فيما سبق تحت هيمنة الاستعمار البلجيكي، وهذا ما أجبر الناس لتقبل الديانة المسيحية. تقول: كان جد أمي مسلما، وهذا هو الأمر الذي جعل أسرتنا لا تكون جاهلة بالإسلام مطلقا. فحاول أخي أن يبحث في هذا المجال، وكانت نتيجته أن أسلم بعد ذلك.
وتكمل فاطمة قائلة: والملاحظ أنني عندما كنت على الديانة المسيحية كنت أحب العبادة، ولم يكن لدينا من العبادات إلا القليل، وهذا الأمر لم يكن يحقق رغبتي في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فكنت أشعر بأن هذه الطقوس الدينية المتداولة بين النصارى لا تشبع نهمي للقرب إلى الباري عز وجل. وحينما بلغ عمري 13 عاما، أحسست ذات يوم ومن خلال النقاش الذي يدور بين أخي وبين أمي أنه قد اختلف معنا في منهج العبادة، وهذا ما أثار حبي للاستطلاع. فراقبته فرأيته يغسل كل يوم عدة مرات وجهه ويده بالماء، ثم يتوجه بخشوع إلى الله، ثم يركع ويسجد عدة مرات. فاستفسرت منه الأمر، فأخبرني أنه أسلم وانتمى إلى دين خاتم الرسل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. فطلبت منه أن يبين لي ما قد انتمى إليه، فجعل أخي يشرح لي عن الإسلام وعن عباداته وأحكامه. وكان أكثر ما أعجبني هو كثرة عبادة الصلاة والتوجه إلى الله بها، وأحسس بمحبة خاصة تجاه الإسلام. فطلبت من أخي أن يعلمني كيفية الدخول في الإسلام، فقبل أخي ذلك وأصبح يعلمني الأحكام والعبادات الإسلامية. أخبرت أمي بعد ذلك بإسلامي، فقالت: إن الإسلام يفرض على منتميه أن يصلوا كل يوم 5 مرات، فهل تطيقين ذلك؟ فقلت: نعم. فلما رأت أمي شوقي وتلهفي لعبادة الله من طريق الديانة الإسلامية لم تمنعني من ذلك.
وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن تلبية الإسلام بأكمل صورة للحاجة الفطرية للارتباط بالله عز وجل من خلال نظامه العبادي السامي كان السبب الأساسي لاعتناق الأخت فاطمة دودو للإسلام، ثم توجهها لدراسة العلوم الدينية فيما بعد. وثمة سبب آخر يعبر عن لطف إلهي خاص تحدثنا عنه، ويتشير إلى أن اسمها كان فاطمة قبل اعتناقها للإسلام. وقالت هذه الأخت:
قد يستغرب البعض فيستفسر لماذا سميت باسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حين كانت ولادتي في عائلة مسيحية. وفي الحقيقة كان سبب ذلك هو أنني لما كنت جنينة في بطن أمي رأت والدتي في عالم الرؤيا شخصين قالا لها: إنك ستلدين بنتا، فإذا ولدتيها سميها فاطمة كاسم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما انتبهت أمي من منامها استغربت من ذلك، ثم راجعت المكتبة باحثة عن رسول الله، فوقع في يدها الكتاب الذي كانت تبحث عنه، فلما صفحته وعلمت بأن اسم ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، قررت أن تسميني بذلك الاسم. فلما أسلمت علمت بعناية الله بي. كما كان من أهم الأسباب في إسلامي أنني ترعرعت في عائلة كانت متأثرة بجد أمي المسلم، فكنا قد حرمنا على أنفسنا شرب الخمور والكحولات وأكل لحم الخنزير والأشياء التي حرمها الإسلام، وإنني أظن أن ذلك كان له دور في إسلامي وإسلام كافة أعضاء أسرتي الذين أسلموا بعد ذلك. ثم إننا واجهنا بعد إسلامنا تعدد المذاهب في الإسلام، وكان معظم المسلمين الذين يتواجدون في منطقتنا هم من أبناء العامة، فكان من الصعب علينا معرفة المذهب الصحيح بينها. فتصدى أخي للبحث والدراسة حول المذاهب، وكانت النتيجة أنه شخص بعد تتبعه للأدلة والبراهين أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام من بين المذاهب الإسلامية، ثم بادر ليبين لنا ملخص الأبحاث التي كان يستنتجها من مطالعة الكتب. فقررنا اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لما ثبت لنا من أحقيتهم بالنص الصريح من الله ورسوله، فسلكنا نهجهم واعتنقنا مذهب التشيع، وكان ذلك في عام 1410 للهجرة في مدينتنا كينشاسا بدولة زائير.
وتتابع الأخت فاطمة دودو: ثم أني بادرت بعد ذلك لتلقي علوم أهل البيت عليهم السلام في إحدى المساجد اللبنانية التي كانت موجودة في بلدتنا، فحاولت أن أرفع مستواي الفكرية والعقائدية لأكون أداة مؤثرة في إصلاح واقعنا الاجتماعي، ولم أكتفي بذلك بل حاولت المجيء إلى إيران لرفع مستواي العلمي، وتحققت أمنيتي والتحقت بجامعة الزهراء في مدينة قم المقدسة.
وبهذا مستمعين الأحبة في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من أسلمت لله.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 9:10 بحرين الصمود. أدب المقاومة يأتيكم في الساعة 9:39. عند 10 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15 عند 11 تماما على مدى 25 دقيقة. حصاد المساء. دعاء الافتتاح في الساعة 11:25 دقيقة. أما عند 11:43 شباب رساليون. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يأتيكم بفقرته المختلفة عند 12 تماما ويمتد على مدى ساعة كاملة حتى 1 بعد منتصف الليل، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:23 دقيقة. في الساعة 1:32 دقيقة تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، موضوعها الإطعام لوجه الله تعالى. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:23 دقيقة. دعاء أبو حمزة الثمالي عند 2:58. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
بوركت من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. بوركت من شهري أقبلت بالبشر، قد زانك الرحمن بالخير واليسر. أوثرت بالقرآن في ليلة القدر، والخير للإنسان في الصوم والفطر. أوثرت بالقرآن في ليلة القدر، والخير للإنسان في الصوم والفطر. يا رب يا منان يا صاحب الأمر، اجعل لنا رمضان.